لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا خير خلق الله ويا حبيب الله يا أبا القاسم وعلى ابن عمك وصفيك وحبيبك ونجيك ونجيبك أمير المؤمنين وعلى بضعتك الصديقة فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين وعلى سبطيك الحسن والحسين وعلى آلك المعصومين المظلومين ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. أتبكي على رسم بدارة فهمدي عفته الليالي فهو كالوشم في اليد وتصبو إلى تذكار مربع لذة ومسرح أفراح لشاد وأغيدي لك الويل فاعزب عن ضلالك واتخذ من الوجد سربالا لحزن مجدد فلست ترى والله ما عشت فادح بأفجع من رز النبي محمد نعته إلى علياه علياء نفسي وعزى به التوحيد كل موحدي وهم بأن يوصي بثقليه قومه وبالعكس هم فيما أراد بمرصدي وقال أناس ظل يهجر أحمد ونجم هوى القرآن يقسم والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم. الجماعة عندهم مشروع آخر. ونجم هوى ما ظل بل وحي مرشدي. وهاي مو أول مرة ولكن ختموها مع رسول الله. وكم غصص قد جرعوا من الأسى يهد لها هولا خشا كل جلمدي إلى أن قضى فانقضت الشهب للثرى. أيوا محمدا إلى أن قضى فانقضت الشهب للذرى لتشيع في بنت نعش وفرقدي وقام يعزي إلى عالم السماء أخو الوحي في نوح الحمام المغردي ومزقت الدنيا عليه فؤادها وشق عليه الدهر جيب التجلد وأظلم وجه الكون والشمس ألبست بثوب من الأحزان والكسف أسود خضى نحبه فلتنتحب لافتقادي أرامل كانت منه في خير مسندي وعين الهدى لم ترق عبرتها أسا عليه إلى اليوم عين الدين باكية القرآن باكي الدنيا تبكي على رسول الله وعين الهدى لم ترق عبرتها أسا عليه ولا زالت بجفن مسادي قضى فقضت ما تشتهيه بآله عدي وتيم وهو غير ملحد قضايا فبكته البضعة الطهر لوعتان وأهوت عليه تلطم الواج باليد شو تصيح فاطمة هذا اليوم أيا والدي من ذا يعزي يتيمة وهل يسلو قلبي سلوك يا فاطمة عزوك هذا اليوم وهل يسلو قلبي بالأسى والتجلد دخلت الزهرة وشافت جاذب ونين والمرتضى ويا الهواش محايطين بس سمعها توعى ونظر لها وبعينه صعد انفاس وظل يون خفي قالت له اش حالك يا ابويا ونور عيني قالها يا بنتي اليوم اشوف حان حيني جيب الحسن وحسين لي يودعوني بتزود من وداعهم قبل المنيع آخ قالت يا ابويا ان كان ربك رايد القاك أبا للموت خذني يا عديل الروح وياك ما اقدر اظل بعدك وقاسي ضيم فرقاك خوفي يا ابويا تجور دنياتي علي اقلها يا زهرة على الهضم صبري والاكدار ويعينك الله عقب عيني يم الاطهار جنة انظر بعيني بابك تلهب النار يا ما تقاسي عقب عيني مرزي وخرت على ابوها تصيح بدمع سجاد كان ضلع يكسر نبصاير البحر أبا وصل وصل كرار بي وصل أصحاب لا أحد علي يجتري يا قرة العتل وهذا الحسن مكسور قلبه من يجبرار هذا العزيز حسين
يا هشام من أحرى ويا عقب عينك يحط فوق صدره ذلت يا ابو ابراهيم من بعدك السبط ولكن الامر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صدق نبينا الأكرم لذكره ولذكر أبنائه ولتعجيل الفرج وقضاء الحوائج شفاء المرضى فكاك الأسرى. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. توأمية الكتاب والعترة منهج التكامل المعرفي لدراسة السيرة النبوية، والحديث حول هذا العنوان يدور في نقطة محورية تتعلق بضرورة الرجوع إلى تراث العترة النبوية في تكوين صورة حقيقية لشخصية النبي صلى الله عليه وآله. والداعي لبحث وطرح هذه القضية هو التساؤل العريض الذي يطرح من قبل المخالف والمؤالف، وهو أنه لماذا أنتم الشيعة تصرون على الرجوع أو في الرجوع إلى تراث العترة في فهم معارف الدين وقراءة شخصية النبي صلى الله عليه وآله؟ لماذا لا تعتمدون على القرآن والسيرة النبوية التي كتبها المسلمون؟ لماذا أنتم الشيعة تصرون على الرجوع إلى تراث العترة في فهم معارف القرآن وتكوين صورة حقيقية عن شخصية النبي؟ ما هو الدر؟ ما هو السبب؟ هذا التساؤل الكبير والعريض الذي يطرحه حتى جملة من أبنائنا، أنه ما هو الداعي والمبرر لتوأمية القرآن عندكم مع العترة في فهم معارف الدين وتكوين صورة عن النبي صلى الله عليه وآله؟ الجواب على هذا التساؤل هو أن توأمية القرآن والعترة التي نعتمدها في فهم معارف الدين وتكوين صورة عن شخصية النبي صلى الله عليه وآله تنطلق من عدة أسباب وعوامل أو ملاكات عديدة أشير إلى بعضها. الملاك الأول لتوأمية الكتاب والعترة هو الأعرفية للأقربية، أعرفية أهل البيت بالنبي صلى الله عليه وآله لأقربيتهم. كيف؟ أكو قاعدة عندنا، وهذه القاعدة وجدانية وقاعدة عقلائية، تقول أن أهل البيت أدرى بما في البيت وأهل الدار أدرى بما في الدار. هذه قضية عقلائية يدركها بالوجدان العملي كل عاقل، احنا لما نجي نطبق هذه القاعدة في دراستنا لشخصية النبي صلى الله عليه وآله، نسأل أن النبي هل له أهل بيت أو لا؟ طبيعي أن أهل البيت، النبي له أهل بيت وله ذرية صلى الله عليه وآله. هذه الذرية لما نجي نسأل أهل بيت النبي عن شخصية النبي صلى الله عليه وآله، بغض النظر عن اعتقادنا فيهم أنهم معصومون، أنهم مطهرون، أنهم منصوبون من قبل الله، بغض النظر، لا تجد مسلم يستطيع أن يتنكر لأهل البيت على أنهم علماء أبرار صالحون أتقياء وإن لم يعتقد بعصمتهم. هذه حقيقة لا ينكرها مسلم. عندما نجي نسأل العترة، عندما نسأل أهل البيت عن شخصية النبي، نجي نطبق القاعدة، من هو أولى الناس بالحديث عن شخصية النبي صلى الله عليه وآله؟ هل هو أهل بيته الأولى بالحديث عن أم صحابته؟ بمنطق القاعدة العقلائية أن أهل البيت أدرى بما في البيت، صحيح أو لا؟ بالتالي إذا تحدث أهل البيت عن شخصية النبي يكونون هم الأولى في الاتباع لا غيرهم. هذه منطق العقلاء، مو هكذا؟ لأنهم الأعرف، لأنهم الأقرب للنبي فيكونون الأعرف بشخصية النبي. بينما انت اجي الآن إلى الواقع، انت عندما تأتي إلى واقع المسلمين تجد بأن المسلمين عندما تركوا العترة، تعال شوف الصورة التي ترسم عن شخصية النبي في صحيح البخاري وانت جاي غيره من الصحاح، تجد هذا الإسفاف والاستخفاف والانتقاص لمقام النبي. منشأه ماذا؟ هو الابتعاد عن العترة في حديثهم عن شخصية النبي. ولهذا انت الآن لما ترجع إلى تراث المسلمين تجد بأنها هذه الكتب وهذا التراث يرسم لك صورة عن شخصية النبي غير الصورة التي تقرأها في تراث العترة. يعني انت الآن اجي تقرأ يا أيها المزمل، من هو المزمل؟ رسول الله. يا أيها المدثر، المدثر هو رسول الله. خو لماذا هو متزمل؟ لماذا متدثر؟ اجي كتب المسلمين تقول أن النبي كان يتزمل ويتدثر خشية من رسول الله، كانت تصيبه رهبة وحالة من الرعب والخوف عندما يهبط عليه جبرائيل. مو هذه الصورة اللي تعلمناها في المدارس واللي علمونا إياها وقرأناها؟ بينما أنت لما اجي إلى تراث العترة تجد بأن تراث أهل البيت يعطيك صورة مغايرة تماما عن الصورة التي تعطى إلينا. إمام الصادق عليه السلام يسأل صلوات الله وسلامه عليه، هل أن رسول الله عندما كان يهبط عليه جبرائيل تصيبه حالة من الرهبة والخشية والخوف؟ قال لا، إن جبرائيل إذا هبط على رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يدخل عليه حتى يستأذن، وإذا لم يؤذن له لم يدخل، وكان إذا دخل جبرائيل يجلس بين يدي رسول الله جلسة العبد. لاحظ، يقول أن جبرائيل إذا دخل على النبي يجلس ويقعد قعدة العبد الذليل، وإنما الغشية التي كانت تصيبه كانت عندما يكون الخطاب، عندما يخاطبه الله مباشرة، هذه الخشية والرهبة التي تصيبه هي نتيجة ماذا؟ الخطاب الإلهي المباشر. فنتيجة هذه الرهبة النبي يعيش حالة من الخضوع بين يدي الله عز وجل، فالرهبة التي تصيبه ليست خشية من جبرائيل، وإنما جبرائيل كان يجلس جلسة العبد الذليل. إذن احنا عندما نرجع إلى تراث العترة ونجعل العترة هي توأم القرآن في فهم معارف الدين وفي رسم صورة لشخصية النبي، الملاك الأول هو لأعرفيتهم برسول الله وأقربيتهم منه. هذا الملاك الأول. الملاك الثاني لتوأمية الكتاب والعترة في فهم شخصية النبي، وهو أعلمية العترة وأقدريتهم على رفع المتشابه القرآني. يعني ماذا؟ إحنا الآن لما نقرأ القرآن هناك جملة من الآيات تتحدث عن شخصية النبي صلى الله عليه وآله، ولكن هذه الآيات لا يمكننا العمل بها والأخذ بها على الظاهر. لماذا؟ لوجود عقبة المتشابه فيها، أنها من الآيات المتشابهة. هذا التشابه القرآني الموجود في الآيات، من له القدرة على رفع هذا المتشابه؟ الوحيد الذي له القدرة على رفع المتشابه القرآني هم محمد وآل محمد. يعني الآن احنا لما نجي نقرأ القرآن ووجدك ضالا فهدى، أي قارئ للقرآن أي سامع للآية يفهم من ظهور الآية أن الضلال بمعنى ماذا؟ بمعنى عدم الهداية، هذا ظاهر الآية. ووجدك ضالا فهدى، الضلال بمعنى ماذا؟ عدم الهدى. لكن هذا الظاهر هل يجوز أن نعمل به؟ ما يمكن، لأن هذا من المتشابه. إذا قلنا بأن ظاهر الآية وأخذنا به على ظاهرة، معناته نتهم النبي أنه كيف لرجل ضال أن يكون هاديا للخلق؟ ما يمكن، هذا يسقط موقعية النبي. ولهذا لما اجي إلى العترة تجد أنهم يفسرون هذه الآية بما يتناسب ومقام النبي صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأنهم الأقدر على رفع هذا المتشابه القرآني. جون يقولون أن الضلال ووجدك ضالا فهدى، ما معنى الضلال والضال؟ الضال له معنى، الضلال له معنى آخر غير معنى عدم الهداية، وهو أن الضلال في اللغة يجي بمعنى الضياع. ووجدك ضالا، الضلال بمعنى الضياع، يعني الشيء المفقود الذي يبحث عنه الآخرون. احنا عندنا الرواية تقول الحكمة ضالة المؤمن. شنو يعني ضالة المؤمن؟ غير مهتدية؟ هي حكمة بعد. شنو يعني ضالة المؤمن؟ يعني الشيء المفقود الذي يبحث عنه الناس، يبحث عنه الآخرون. هنا يجون أهل البيت يفسرون الضلال مو بمعنى عدم الهداية، الضلال بمعنى الشيء المفقود الضائع بين الناس. إمام الصادق عليه السلام عندما يأتي لهذه الآية يقول ووجدك ضالا فهدى، أي هدى قوما لم يعرفوك إلى معرفتك. لا أن الضلال بمعنى عدم هدايته، ضلال بمعنى الضياع بين الأمة، أن الأمة لم تعرف، كما عن الإمام الرضا عليه السلام عندما سأله المأمون عن هذه الآية قال ما معنى قول الله ووجدك ضالا فهدى، قال وجدك ضائعا لم يعرف الناس فضلك، وجدك ضالة لم يعرف الناس فضلك فهداهم إليك. إذن الضلال بمعنى ماذا؟ مو بمعنى عدم الهداية. ووجدك ضالا أي ضائعا، ولهذا لاحظ الآية ما قالت ووجدك ضالا فهداك، حذفت الضمير المستتر، قالت فهدى. هدى من؟ هذه من المتشابه، ما نقدر نفسرها بالنبي، إنما هدى الآخرون إليك، يعني أنك الشخص المفقود التي تبحث عنك الفطر السليمة والعقول النظيفة. هذا معنى الآية، هذا المتشابه. ثم نفس القرآن، نفس القرآن، هو القرآن أكو آيات محكمة تفسر الآية. شو تقول الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم ما ضل صاحبكم، أكثر من هالآية تنفي الضلال المطلق عن النبي. ما ظل صاحبكم وما غوى بل هو إنما هو وحي يوحى. إذن بالتالي توأمية الكتاب والعترة، حاجتنا للعترة لماذا؟ لهذين الملاكين، الأول أنهم الأعرف بالنبي لأقربيتهم، الملاك الثاني أن العترة لأعلمية العترة وأقدريتها على رفع المتشابه القرآني، الملاك الثالث لتوأمية الكتاب والعترة هي قدرتهم على بسط الإجمال القرآني. شنو يعني قدرة العترة على بسط الإجمال القرآني؟ الآن تقرأ في القرآن آيات مجملة لم يفصل القرآن معانيها، هذا الإجمال في بعض الآيات من الذي يستطيع وله القدرة أن يفصل هذا الإجمال؟ لا يستطيع أحد أن يفصل مجمل القرآن إلا محمد وآل محمد. تقرأ في القرآن هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وتقرأ قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. اجي إلى مفردة الأمي، هذا هو الوصف، وصف الآية للنبي بالأمي. ما هو معنى الأمي؟ الأمي ماذا يعني؟ في عرفنا عرف المسلمين أن الأمي في الآية بمعنى ماذا؟ الذي لا يقرأ ولا يكتب. موابه زين، القراءة والكتابة لما نقول أن النبي لا يقرأ ولا يكتب هذا كمال أو نقص في النبي؟ نقص. ليش؟ لأن القراءة والكتابة كمال، بدليل أن أي إنسان الآن تقول لأنه أنت أمي معناه هذا يقبل تسمي أمي؟ لماذا؟ لأن القراءة والكتابة كمال، فكيف نتهم النبي بأنه لا يقرأ ولا يكتب؟ يعني ننسب له النقص، والنبي صلى الله عليه وآله هو الكمال كله. ثم كيف النبي الله عز وجل بعثه لهداية الخلق كيف لا يعرف القراءة؟ شيء كيف يهدي الناس وهو لا يعرف القراءة والكتابة؟ سواحد يقول زين استطرادا يجي يقول أكو آيات صريحة تنفي القراءة والكتابة عن النبي، مثلا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. شلون نفسر الآية صريحة؟ جواب أن الآية ما تنفي القدرة، قدرة النبي والمعرفة على القراءة والكتاب، إنما تنفي ماذا؟ الآية تنفي العادة، الآية تنفي العادة والفعلية في عدم القراءة والكتابة، لا تنفي القدرة. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ما تنفي قدرة النبي، إذن تنفي ماذا؟ تنفي العادة والفعلية. أنت الآن لما تشوف إنسان يمشي سيارة يقود سيارة ومن عمره ما مشي سيارة، شو تقول؟ تقول لم أرى فلانا قبل اليوم يقود سيارة. أنت تنفي ماذا؟ تنفي العادة، تنفي الفعلية. فعلا لم تراه قبل اليوم يقود سيارة، عادة ما شفنا، بس أنت ما تنفي القدرة، ما تنفي المعرفة بدليل أنه قاعد يقود سيارة، صحيح أو لا؟ الآية لما تقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ما تنفي قدرة النبي على القراءة والكتابة، ما تنفي معرفة، تنفي الفعلية والعادة. لماذا؟ ولهذا لاحظ الآية قالت وما كنت تتلو من قبله، سمن بعد ما هو مسكوت عنه في الآية. لاحظ هذا موضوع آخر يرتبط بأمية النبي صلى الله عليه وآله. أقول هذا الإجمال في الآية لما تقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، هذه مفردة الأمي مجملة، من الذي يبسطها؟ من الذي يفصلها؟ هم أهل البيت. يجي إمام أبي الإمام أبي جعفر الثاني محمد الجواد، يدخل عليه محمد بن جعفر الصوفي، يقول له يا ابن رسول الله ما معنى مفردة الأمي في الآية؟ قال وما يقول الآخرون، الناس ما يقولون، يقصد الطرف المخالف. قال وما يقول الناس فيها، سؤال الإمام مو ما يعرف ما يقول الآخرون، يعرف، ولكن يريد يطرح السؤال حتى يقارن، يجري عملية مقارنة بين ما يعتقده الآخرون في النبي وما يعتقده هو صلوات الله وسلامه عليه. قال وما يقول الآخرون؟ قال إنهم يفسرون الأمية بأنه الذي لا يقرأ ولا يكتب. لاحظ جواب الإمام ماذا قال، جواب فيه شدة، فيه غلظة. ليش؟ لأن هذا القول فيه انتقاص للنبي، قال كذبوا عليهم لعنة الله، إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرأ 73 لسانا، يعني لغات العالم يتكلم بها وينطق بها ويكتب بها، وإنما سمي النبي بالأمي نسبة لأم القرى، لأن مكة من أمهات القرى فنسبه لأم القرى، وذلك لقوله لتنذر أم القرى ومن حولها. فالنبي معنى أمي نسبة لأم القرى، لا أنه لا يقرأ ولا يكتب، عند القدرة على القراءة والكتابة، لكن هذا الإجمال في الآية من الذي يستطيع أن يفصله؟ من الذي يستطيع أن يبسطه؟ هم أهل البيت. ولهذا شوف حالة المسلمين لما تركوا أهل البيت ضاعت الأمة، وهذا أنت تشوف ضياعها إلى اليوم على مختلف المستويات المعرفية، المستوى المعرفي، العقائدي، السياسي، الاجتماعي، هذا أنت تشوف وضع الأمة لما وهذا الذي كان يحذر منه النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر حياته، عندما قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. لكن طياحت حظ الأمة، ضيعت أهل البيت، والنتيجة هذا أنت تشوف، كل من إجوا لطمها الأمة، كل من جو داس في بطنها. ليش؟ لأن هي أرادت الأمة، قالهم النبي، قالهم الله، بأدبكم باللي تختارون، مو أنا أقول. دعبل شي يقول، يقول دعبل ولو قلدوا الموصى إليه أمورهم لزمت بمأمون من العثرات، لكن الأمة لما ضيعت أهل البيت قالهم اللي تريدون بخليه أدبكم، وهذا أنت تشوف حال المسلم عبر التاريخ كله، ضياع في ضياع. نتيجة ماذا؟ نتيجة ابتعادها وإبعادها لأهل البيت ومخالفتها الصريحة لوصية النبي حتى وهو على فراش المرض. النبي يريد يكتب كتاب دستور بياني موثق، وإلا النبي أخبر عن هذا الصمام اللي يريده، يريد يضع للأمة صمام أمان حتى يحفظها من الضياع، لكن الأمة ما أرادت النبي أن يكتب ذلك الكتاب حتى وهو على فراش الموت، عندما قال علي بدوات وكتف لأكتب لكم كتابا لن تظلوا، لن تظلوا. الغريب يعتبرون هذا من فقه الرجل، فقه فقيه، والنبي ما كان يفقه. شوف كيف يوجهون ويقولون، عندما قال كلمة إن النبي ليهجر حسبنا كتاب الله، قال خشي على الأمة من أن يكتب رسول الله كتابا يثقل به على الأمة، يعني رسول الله ما يفقه القضية هو يفقه. شوف كيف يتأولون. زين ذولا هذا رسول الله، هذا نبيكم، أي نفاق تتعاملون به؟ يعني الذي يتهم الآن لو حاكم، حاكم حاكم من حكام الأرض في مجلس من المجالس أو في ديوانية يأمر الحاضرين بأمر، ويقوم واحد من الحاضرين يرد عليه ويتهمه يقول له لا تطاوعونه، هذا إنسان مخرف، يخلونه لو يطيرون رقبته. إلا النبي، إلا النبي يتأولون لهذا. وتعرف هاي الكلمة سوت في قلب النبي، سهماً جرح به قلب رسول الله، صوبه إلى قلب النبي حتى أغمي على رسول الله. مو إحنا نقول، هذا البخاري يقول حتى أغمي على رسول الله من شدة الموقف. تدري ليش؟ لأن هذا السهم وقع في قلب النبي، ثم أفاق رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له قائل أيا رسول الله أو نأتيك بالدوات والكتف؟ قال أما بعد الذي قلتم فلا. ليش؟ لأن إذا يصر النبي هنوب مو يتهم هذا الكتاب اللي يريد كتبه، حتى القرآن. ولهذا قالهم النبي أما بعد الذي قلتم فلا، ولكن أوصيكم، هذا اللي يريد كتبه، أوصيكم بأهل بيتي خيرا ولستم بفاعلين. يقولها النبي ويأكدها، ولستم بفاعلين. يقول البخاري ثم طردهم كلهم، كلهم من كبيرهم إلى صغيرهم، قال قوموا عني، كلكم قوموا عني، ما أريد أحد من هذه الوجوه. قال قوموا عني، لا ينبغي عند نبي تنازع. وطردهم رسول الله كلهم، ثم أمر بإحضار أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين، وقال لهم سلمة وقف على الباب، ما أريد أحد يدخل علي بهاي اللحظات، أريد أتودع من أهل بيتي، أريد أتزود منهم. دخل أمير المؤمنين على النبي، وإذا يشوف دموع على خده، يطالع أمير المؤمنين إلى وجه رسول الله، والبكاء والدمع على عينه. شاف بكاء النبي مو بكاء عادي، يعني مو بكاء واحد فقط يريد يموت، لا، شاف بأن النبي يبكي لشيء أعمق. إش قاعد يبكي النبي عليه؟ تعرف إش قاعد يبكي؟ قاعد يقرأ النبي ما سيجري على علي وفاطمة، قاعد يبكي لما يجري على أهل بيت. التفت لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قال له يا رسول الله لما البكاء؟ قال له أبا الحسن ما تدري ليش هذا البكاء؟ أبا الحسن أنتم المستضعفون بعدي، إن في قلوب أمتي ضغائن عليك، ولا يخرجونها حتى أموت، فإن وجدت 40 رجلا فقاتلهم، وإلا فاغمد سيفك واحقن دمك، فإن الشهادة من ورائك. قال لي يا رسول الله في سلامة من ديني؟ قال بلى يا أبا الحسن. التفت للنبي قال له عندك صبر؟ لو ما عندك تتحمل اللي جاي. قال له شنو هذا؟ قال له أريد أشهد جبرائيل، والروايات الشكل أشهد جبرائيل وميكائيل على علي بأن يفي لوصية رسول الله. شنو هاي الوصية؟ شنو هذا الأمر الذي يريد يوثق النبي؟ التفت للنبي قال له يا علي تتحمل يوم ترى بضعتي فاطمة؟ عندك صبر أولاد الحسين، يوم تنتهك الحربة عندما ترى فاطمة بين بابها وجدارها وهي تصرخ يا محمدا، عندك صبر أبا الحسن؟ الرواية تقول أطرق أمير المؤمنين. ليش؟ لأن الموقف صعب، من يتحمل أن يرى بضعة رسول الله بين الباب والجدار؟ وفاطمة من وراء أمير المؤمنين لما سمعت وصية أبيها صاعد وابتا وضيعتنا بعدك يا رسول الله. قال بني فاطمة إلي إلي أدناها إلي. قال لها بني فاطمة كأني بك وقد دخلت. الله، هذه وصية النبي لفاطمة ينقلها الشيخ الصدوق عليه الرحمة في كتابه الأمال، يقول بني فاطمة كأني بك وقد دخل الذل بيتك وغصبا حقك وكسرا جمك وأسقطا جنينك وأنت تستغيثين فلا تغاثين. صاحت فاطمة وابتا وكربي لكربك يا رسول الله. يقول أمير المؤمنين وإذا بالحسنين ألقيا بنفسيهما على صدر رسول الله. يقول أجي خشيت على النبي أن يكرماه يثقلا عليه ساعة فراق ساعة وداع. يقول أردت أن أرفع الحسنين من على صدر رسول الله صلى الله عليه وآله. فتح رسول الله عيناه وإذا به يشير بيده: يا علي دعهما دعهما على صدري يتزودان مني وأتزود منهما، فإنهما سيظلمان وسيهضمان من بعدي. قل يا علي خل حسن وحسن. يقول يا علي خل حسن وحسن على صدري وهو يهل دمعة يشموني وشمنهم بهالحي أتزود منهم وهم مني تزود. أهل العزاء، وكان رسول الله يغشى عليه مرة ويفيق مرة أخرى. نظرت فاطمة إلى وجه أبيها وهو يتصبب عرقا، لما نظرت إليه صاحت: وأبيض وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل تطوف به الهلاك من كل جانب وهم عنده في نعمة وفواضل. لكن لن واحد على الباب يتخفى بكلام. الله يعودكم إن شاء الله على مثل هذه الأيام، ولن واحد على الباب يتخفى بكلام. ينادي أهل بيت النبوة والإمام: بالله ادخلون على المظلل بالغمام، أطلب الرخصة من النبي سيد الكون. خرجت فاطمة: من بالباب؟ قال: أنا رسول إلى رسول الله. قالت: لأن رسول الله مشغول بنفس اليوم ما يستقبل أحد. رجع ذلك الرسول، أغلقت فاطمة الباب. بعد ساعة وإذا الباب تطرق: من بالباب؟ قال لها: أنا رسول إلى رسول الله. قالت: لم وقلنا لك رسول الله مشغول اليوم ما يستقبل أحد. مشى ذاك الطارق، ما هي إلا ساعة وإذا بالطارق قد رجع يطرق الباب. وإذا يفتح رسول الله عينه، قال: بني فاطمة دعيه يدخل دعيه يدخل، هذا ما استأذن على أحد قبلي ولا يستأذن على أحد بعدي. هذا هادم اللذات، هذا مفرق الجماعات. قالت: لأبا، يعني هذا ملك الموت؟ قال: نعم بني. لما سمعت فاطمة صاحت: وضيعتا
ومحمدا نادى النبي قوم يا زهرة وافتح الباب، هذا الذي ميهاب من حاجب بواب، يم الحسن هذا المفرق بين الأحباب، بس الله الله عقب عين بحسن وحسن. دخل ملك الموت سلم على النبي قال له يا رسول الله أنا مو شغلتي أستأذن على أحد لأن أنا مأمور، ولكن أنا وقفت عند الباب أستأذن، أولا هذا بيت فاطمة وبيت فاطمة ممنوع، ملك أو غير ملك يدخل إلا بعد أن يأخذ الإذن، ولهذا وقفت على الباب، إن أذن لي دخلت، ما أذن إلي ما أدخل، ومع ذلك إن الله يخيرك بين البقاء في هذه الدنيا أو اللحاق به. قال لانتظر حتى يأتي إلي حبيبي جبرائيل لأستشير. صعد ملك الموت، لما صعد تقول الرواية التقى مع جبرائيل في الهواء، فالتفت جبرائيل إليه قال يا حبيبي حبيبي عزرائيل أو هل قبضت روح محمد؟ قال لا إنه استمهلني حتى تنزل إليه. قال أولا تنظر إلى أبواب السماء مفتحة والجنان مزينة لاستقبال روح رسول الله؟ عند ذلك نزل مع الملك الموت مع جبرائيل، وصل جبرائيل سلم على النبي السلام عليك يا أبا القاسم، قال وعليك السلام حبيبي جبرائيل، إن أخي ملك الموت يخيرني بين البقاء في هذه الدنيا أو الالتحاق بالرفيق الأعلى. قال له بسك عاد يا رسول الله، بسك مصايب، بسك فجايع، خلها النوب الحمل على علي بن أبي طالب، هو يتحمل اللجاي، ولا الآخرة خير لك من الأولى، إنك ميت وإنهم ميتون، جهز نفسك للقاء ربك. عند ذلك التفت رسول الله إلى ملك الموت قال يا ملك الموت امضي لما أمرت به. أهل العزاء فأشار ملك الموت إلى روح رسول الله، أخذ رسول الله يضطرب من شدة سكرات الموت، فقال يا ملك الموت ثقل علي وخفف على أمتي، أين المنادي ومحمدا؟ أخذ ملك الموت يقبض روح رسول الله، فالتفت جبرائيل قال يا ملك الموت انتظر حتى أصعد إلى السماء وأنزل، فقال يا ملك جبرائيل لقد وصلت روح محمد إلى مكان لا يمكن إرجاعها. فصاح جبرائيل هذا آخر هبوطي إلى الدنيا، وإنما كنت أنت حاجتي فيها. أهل العزاء ولا زال ملك الموت قابضا لروح رسول الله ورأسه في حجر أمير المؤمنين، وعند احتضار الموت عرق جبينه، مد يديه وبدر يديه ورجليه واغمض عينيه واطبق فاه وفاضت نفسه الطاهره. رحم الله من نادى ونبيا، ايوا محمدا، فهبت رياح شديدة وأظلم الكون، وما جت المدينة بأهلها كما وجان السفينة براكبها، والكل ينادي ونبيا، أيوا محمدا. أما فاطمة بأي حالة في هذه اللحظات نظرت إلى أبيها وهو مسجن على ذلك المغتسل، صرخت عندها وابتا أيوة محمدا ونادت وعش الدنيا وشال سلطان النبيين، غسل المختار بوسط داره يا ابو حسين، شمر ردان المرتضى ودمعي تجاره، صفوة الباري مدد وغسل بدار، كل ما يحرك لعضو تسطع انوار، وام الحسن بالباب تجري دمعة منادية وابتا، نادي اساف البيت يخلى من جماله، تمنيت كان الموت ياخذني بدا، بعيد البلا على المغتسل كنز الرسالة، بالله دشق بقبر ابو ابراهيم لحده وانا بياه، شق لحد ليا مع الوالد فنوني، من شوفت على المغتسل عميت عيون، شل بحياتي وعقب عيني يهضموني، مثلك يا ابو ابراهيم راحم ينوجد، وويلاه وعدتني مطول من بعدك حياتي، يا ليت حضرتني بالساعة وفاة، لا عيش بعدك بين متعنى دعاتي، دهري سطع لي وخلى القلب شطر، ويلي نادت بهداي قلب جسم ابو ابراهيم، ابو ابراهيم بهدا، وانت يا ابن عباس بالهونس جبل ما طول على المغسل، شعبني يا ويلي شعبني وفات تحشى، ومن بعد للبيت ما نرتقب جي، ويلي لا تحجب انواره يا هلي يا هلي تفاصل اجفا، بهداي بالله نزل بقبره قبره يا دفا، وخلوا أولاد تودع الصفوات الصفوات الرحمة، ترى قلب الحسن ذايب وذابت مهجة حسن، آخ قضى فبكت البضعة الطهر لوعة وأهوت علي تلطم الوجه باليد، أيا والدي من ذا يعزي يتيمة، وهل يسلق قلبي بالأسى والتجلد، يا الله تقبل عزاءنا شاف مرضاءنا فك أسراءنا أرجع مسافرينا أيد وسدد علماءنا العاملين، اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وقلة عددنا وكثرة عدونا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسنا يا كريم. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. عجل لوليك الفرج، بلغه منا تحية وسلاما. المؤسسون والحاضرون تقبل اللهم عملهم إلى أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين والمؤمنين. بلغ اللهم الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.